السلام.
لكن لو انك ما وجدت لنفسك مكانا صليت خلف الصف واحمد صلاتك صحيحه ان شاء الله. ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لقائم خلف الصف على انسان فعل ذلك متعمدا. يعني جاء وقال لا اللي من هناك باب شغال نجار ما ينفع ما اخذ جواري. واللي من هناك هذا يقول بابه متسخ ما ينفع سأصلي وحدي. لانه وضعت عطر من نوع غالي. فمثل هذا صلاة لو اكمل ركعة على هذه الحال صلاته باطلة. لانه تعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الخطأ الذي بعده اكل الاشياء ذوات الروائح غير المستطاعة. يعني بعض الناس ربما يأكل ربما يأكل بصل ربما يأكل كراث وما شابه ذلك. فوأتي إلى المسجد وهذه الروائح تخرج من فمه الأمر الله خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في معجم الطبراني قال من آب المسلمين في طرقاتهم فقد حلت عليه لعنته. النبي يؤذي المسلمين في الشارع فما بالك من يؤذي المسلمين في المسجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال عمر رضي الله عنه يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرته ما أراه وإما خبيثته أو ثوم البصل. ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع إلى المقابر ما يجلس في المسجد. وإذا كان هذا في الثوم والبصل والكراث وهي من الأشياء المباحة فما بالكم بالأشياء المحرمة كالدخان والسفة واللفة والشيشة والحشيشة وما شابه ذلك من الأشياء الخبيثة المنتنة في ريحها وفي شكلها. واحد ماشي وف وف وانفخ دخان يحمل نارا والعياذ بالله النار التي نستعيذ منها بالله عز وجل في كل صلاة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. واحد يحملها يعني ما يستعملها إلا للضرورة ما يستطيع أحد منا يقرب يده منها. هذا ما شاء الله يحملها في فمه وما يكتفي بإيذاء نفسه بل ينفخ في وجوه الناس. ولا مؤاخذة ربما يكون من بينكم مبخرون ولكن أنا لكم إن شاء الله ناصح أمين. الدخان حرام يا أخوان الدخان حرام وليس هناك عالم معتبر يعني ما أنا إلا طالب علم لكن ساداتنا أهل العلم قد أفتوا بحرمته من زمان بعيد. وليس هناك من يقول زمان ربما بعض كان يقول مكروه لكن الآن بعضنا ظهرت تقارير طبية من الأطباء المسلمين وغير المسلمين وأثبتوا أن الدخان يسبب سرطان اللثة ويسبب سرطان الرئة ويسبب كذا وكذا مما يعرفه الأطباء. ما بقي بعد ذلك حجة لمحتج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر يوقعه المسلم على نفسه ولا ضرر يوقعه على غيره. الدخان يسبب الضرر لي ولغيري الزوجة والأولاد والإخوان في المكتب والناس في المسجد يؤذي نفسه ويؤذي المسلمين. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكذلك الله عز وجل قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولو سألنا عاقلا الدخان من الطيبات ولا من الخبائث؟ العقلاء من الخبائث. ما في واحد عاقل يقول الدخان من الطيبات حتى لو كان مدخن كلهم يعترفون بأن الدخان من الخبائث خبيث في شكله وخبيث في أثره وخبيث في ريشه وفيما يخبثه. ثم الخطأ الذي بعده التجشؤ. التجشؤ تعرفونه يعني ما يقولون عنه مثلا يعني الأشياء التي تكون مخلفات الطعام خاصة في رمضان وهو قريب إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على صيامه وصيامه. السلف رضي الله عنه كانوا يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان فإذا بلغهم رمضان وصاموه سألوه 6 أشهر أن يتقبل منه. وهم طول العام في ذكرى رمضان يتمنون رمضان ويسألون الله قبول رمضان. فهنا التجشم بعد ما سوى رمضان يأكل الطيبات ويملأ المعدة ثم يأتي في صلاة العشاء هكذا يخرجها قذيفة لدوية زلزل المسجد زلزالا، وأحيانا والله الريح يصل إلى الإمام، فما بالكم بالمسكين الذي يقف بجواره. فالمسألة هذه أيها الأخوة منبوذة حتى في المجالس، يعني لو أننا في مجلس واحد فعلها يعني الناس ينظرون إليه نظرة خاصة، فما بالكم بعدين بعض الناس يعني لو أن إنسان غلبته فكذب أن هذه الأشياء المفروض الإنسان يكذب العطاس والتصائب والتجشؤ، لكن بعض الناس يعني كأنه يفتخر بها، فهذه نتربها إن شاء الله. كذلك التثاؤب، تثاؤب خاصة في صلاة الفجر. الآن آفة الناس السهر، آفة الناس السهر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم بين المغرب والعشاء، ونهى عن الحديث بعد العشاء إلا في ذكر الله، هذا الشيء الضروري. لكن واحد بس يتسلى يجلس مع مسرحية أو يجلس مع فيلم أو يجلس مع المصارعة الحرة وشابه ذلك ثم يأتي في صلاة الفجر يعني يخرج أصوات منكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكذب ما استطاع. فإن الإنسان إذا تثاءب فقال ها ها ضحك الشيطان، الشيطان يضحك تنشوف ليش، أنا التثاؤب يأتي من الكسل، والكسل الشيطان يحبه ويرغب فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. وصفة المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن علامات الكسل أن يأتي في الصلاة والإمام يقرأ وهو يتصاعد يمينا وشمالا، فهذه أيها الإخوة نجتنبها. ثم الخطأ الذي بعد ترك السواك. الآن واحد من الإخوة الفضلاء كان يسأل عن حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. مبلغ علمي أن صاحب المنار المنيف في تمييز الصحيح من الضعيف قد صحح هذا الحديث وذكر له وجوها متعددة تثبت صحته. فالإسلام دين النظافة، دين الجمال، دين العفة، دين النزاهة. ليس من علامات الزهد أن تكون متبذلا متقذرا في ثيابك، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أجهد الناس ومع ذلك كان أجمل الناس. يقول أنس بن مالك: ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا. واحد من الصحابة يسأل واحدة أو واحد من التابعين يسأل صحابية يقول لها: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحتار بما تصفه، ثم تقول: يا بني هل رأيت الشمس؟ تقول: نعم. تقول: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة، كأنه الشمس في بهائه ومنامه عليه الصلاة والسلام. واحد يسأل أبا هريرة: هل كان وجهه صلى الله عليه وسلم كالصيف؟ قال: لا، بل كان وجهه كالقمر عليه الصلاة والسلام. يقول: راعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. كان يهتم بتسريح اللحية، تنظيمها، ينظر في الماء يصلح اللحية. الماء هي المرآة، الرسول صلى الله عليه وسلم ينظمها، يلبس الحلة اليمانية الفاخرة، يلبس النعال الحفرة. ما يجعل هذا غاية أهمه، لكنه يبين لأمته أن هذا من الحلال الطيب. وأما بنعمة ربك، إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال أحد الصحابة: يا رسول الله، إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا. قال له: ليس كذلك، يعني ليس هذا من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، غياب الصاد وغمص الناس، يعني احتقار والاستهزاء بهم. رد بطر الحق يعني رده والتكبر عليه. فهنا أيها الإخوة، السواك من النظافة، من سنن الفطرة، سنن الفطرة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قص الأبصار، حف الشارب، إعفاء اللحية، الاستحباب حلق العانة، نتف الإبط، غسل البراجم، الاستنجاء وهو غسل أثر البول والغائط بالماء. وكذلك من سنن الفطرة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم الختان وغير ذلك. هذه الكلمات عشر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابن عباس الكلمات هي خصال الفطرة العشرة التي ذكرت بعضها الآن. فالسواك من خصال الفطرة، وطبعا أيضا من خصال الفطرة المضمضة والاستنشاق. السواك من خصال الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، عند كل وضوء أو عند كل صلاة. حتى في مرض موته ينظر في يد عبد الرحمن بن أبي بكر بالسواك، فينظر إليه السيدة عائشة يعني وهي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم ما يحب وما يكره، علمت أنه عليه الصلاة والسلام يشتكي. يحب أن يلقى ربه جل جلاله طيبا نظيفا، يحب أن يلقى ملائكة ربه عليهم السلام وهو على أكمل حالة وأبهى هيئة صلى الله عليه وسلم. فأخذته عائشة لافته يعني ضرب هذا السواك، وأخذه صلى الله عليه وسلم فشاصفاه. وكذلك في الصباح إلى أن أو في قيام الليل كان يشوص فاه بالسواك، لأنه جاء في بعض الروايات بأن الإنسان إذا صلى فقرأ القرآن يأتي الملك فيلبس على فمه يتسمع هذا القرآن، يستنشق عبيرة. الإنسان يقابل الملائكة بشيء طيب. ومن عجيب ما هو أن الإمام نافع ابن أبي رؤي القارئ المعروف قارئ المدينة الذي يروي عنه ورش وقالون، هذا الإمام العظيم رضي الله عنه يقال كان إذا قرأ القرآن خرج من فمه ريح المسك. فسألوه عن ذلك، قال له يعني أنت طبع المسك من فمك؟ قال: لا والله، ولكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقرأ القرآن في فمي، فصرت كلما قرأت القرآن شم هذا الريح من فمي. الإنسان إذا قابل ربه يعتني بالسواك، أفضله بالأراك بالعود المعروف، لكن ما بأس إذا كان بالفرشاة والمعجون ما في مانع، إذا كان حتى قالوا لو بالخرقة، المهم بأي شيء يزيل الصفرة. حتى قال الإنسان إذا تكسرت أسنانه بفعل الهرم الشيخوخة يدخل يده الأصبع ويستاك يتصرف يعني حتى لا يفوته الفضل والأجر.
نعم لا ما في أسنان الصلاة.
كذلك من الأخطاء ترك أخذ الزينة للصلاة خاصة صلاة الجمعة. الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أخذ الزينة مطلوب عند الصلاة، يعني الإنسان إذا أراد أن يقابل عظيما أو إنسانا ذا قدر وقيمة فيأخذ أحسن ما عنده من ثياب. ولذلك عبد الله بن عمر رأى مولاه نافع رحمه الله رآه ذاهبا إلى المسجد حاصر الرأس، فقال له: يا نافع، لو دعاك أمير المؤمنين ماذا تفعل؟ قال: آخذ حلتي وأرتدي عمامتي. قال له: فكيف قد دعاك ملك الملوك؟ فما نقول العمامة فرض أو الغطرة فرض، لا، ولكن المقصود أن تلبس أحسن ما عندك خاصة بالنسبة لصلاة الجمعة. الإنسان يأخذ أحسن ما عنده ثم يخرج إلى الصلاة. على كل حال بقي حوالي 15 خطأ نذكرها بعد الأذان، لأني ما أرجع إلى هذا الموضوع مرة ثانية، ولكن أعرف أن بعضكم صائم، فمن شاء أن ينصرف فإن شاء الله. لكن الشيء الشيء بمناسبة الأبان، بعض الناس يريد أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. كما قلنا أيها الإخوة الألفاظ توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين أسمع الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. إذن زيادة الدرجة العالية والرفيعة من الجنة ما هي موجودة؟ إنك لا تخلف الميعاد جاءت في رواية عند البيهقي من قالها فلا بأس، من قالها أحيانا فلا بأس، لكن الدرجة العالية والرفيعة من الجنة هذه زيادة من عند الناس لا تشرع بحال من الأحوال. نعود إلى ما كنا بسببه من خطأ بعض الناس وتقصيرهم في أخذ الزينة عند الذهاب إلى المسجد، خاصة أيها الأخوة صلاة الجمعة. كما نعلم للمسلمين أعياد ثلاثة وكلها مقترنة بالعبادة: عيد الفطر بعد عبادة الصيام، وعيد الأضحى بعد عبادة الحج، وعيد الجمعة المقترن بالصلاة، وهو اليوم الذي خص الله به من بين الأمم ضل عنه اليهود والنصارى. يوم الجمعة هذا فضله عظيم، يغفر لك ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ولكن بستة شروط. ما هي هذه الشروط الستة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر بأحسن ما يجد من طهر، أحسن ما عنده من الطهر، ثم لبس من أحسن ثيابه، ثم مس من طيبه أو طيب امرأته، ثم خرج إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين ما تخطى الرقاب، ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي ركعتين أربعا عشرا، ثم إذا صعد الإمام المنبر جلس فاستمع وأنصت، غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هذه كم شرط؟ ستة شروط. فمن بين هذه الشروط: تطهر بأحسن ما يجد من طهر، ثم لبس من أحسن ثيابه، ثم مس من طيبه أو طيب امرأته. فالإنسان عندما يخرج إلى المسجد لا بد أن يلبس أحسن ما عنده. فلذلك قال سيدنا الإمام مالك رضوان الله عليه: إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلبس أحسن ما عنده، ثم يعتم بعمامته، ثم يأمر بالعود فيوقد، وما يزال هذا العود في أثناء الحديث، كل ذلك احتراما لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته. فهذا تعليم. ولما سأله عبد الرحمن بن مهدي عن حديث وهما يمشيان قال عبد الرحمن: كنت أدل في عيني من أن تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت واقف. استنكر منه هذا العمل. فالمشروع أيها الإخوة أخذ الزينة عند الذهاب إلى المسجد. ثم النفر الذي بعده: عدم اتخاذ السترة، خاصة بالنسبة للإمام. السترة مطلوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة. لا بد يكون أمامه شيء. سترة الإمام سترة للمأموم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بأصحابه إلا وأمامه شيء. حتى لما كان في الصحراء في غزوة ما وجد شيئا طعن حربته، ولما ما وجد شيء قال للبعير: لا تبرح يرحمك الله حتى نصلي. جعل البعير سترة ففرغ من صلاته وما حرك البعير عضوة، أي عضو من أعضائه ثابت كما هو. لا في صعوبة إن شاء الله. فبالنسبة للإمام إذا كانت عنده سترة لا بأس، لو مر مار بين يدي المأموم ما يؤثر. فلذلك عبد الله بن عباس كان يأتي بالدابة بالحمار في المسجد النبوي فيخبطه يدخل في الصلاة والحمار يمشي بين الصفوف، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه سترة. سترة الإمام سترة للمأمومين خلفه. فالسترة مطلوبة من الإمام والمتنفل والمنفرد إذا كان منفرد، أما المأموم فليست مطلوبة منه. ثم الخطأ الذي بعده عدم تسوية الصفوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتصورن بين صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. لا بد من تسوية الصفوف، لان اختلاف الصفوف يفضي الى اختلاف القلوب، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفروض ان تكون الاقدام متناسقة والمناكب كذلك. ثم الخطأ الذي بعده: انتظار بعض المصلين يوم الجمعة. أرجو أن تنتبهوا لهذا الكلام، حتى يفرغ الإمام من الأذان الثاني. يعني مثلا الجمعة معروف عندها أذانان، هذا الشيء السائد الآن، أو من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك إلا نداء واحد. إذا جاء فصعد على المنبر السلام عليكم وجلس، بلال يرفع أذان الظهر. لكن لما كان عهد عثمان وزاد الناس وتوسعت المدينة، ماذا زاد نداء ثانيا على الزوراء. الزوراء الآن مكان المظلات في المسجد النبوي الشريف. فعلى كل حال بعض الناس الإمام على المنبر جالس، قال السلام عليكم وجلس المؤمن.